بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الأحكام الشرعية تمر بمرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، ومرحلة الثبوت تشتمل حسب ما قاله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن مرحلة الثبوت تشتمل على عناصر ثلاثة، وهي الملاك والإرادة والجعل الاعتباري للحكم. فصرنا بصدد تفسير الحكم المشروط التكاليف المشروطة، ما يسمى بالتكاليف المشروطة، في كل عنصر من هذه العناصر الثبوتية. ثم بعد إكمالها لابد وأن نتحول إلى مرحلة الإثبات. فتكلمنا في العنصر الأول في عالم الملاك، وقلنا بأنه في عالم الملاك لا شك في أن الملاك الذي هو عبارة عن المصلحة أو المفسدة من المعقول أن يكون مشروطا بشرط، بحيث ما دام ذلك الشرط لم يحصل لا ملاك في ذلك الفعل. هذا معقول وممكن، لا شك في إمكان ذلك. وأما في مرحلة الإرادة فقلنا هناك نظريات عديدة في تفسير الإرادة، في تفسير عنصر الإرادة في التكاليف، فيما يسمى بالتكاليف المشروطة. ذكرنا ثلاث نظريات: نظرية من الشيخ الأنصاري، ونظرية من المحقق العراقي، ونظرية من المحقق النائيني، وأطلناها جميعا. وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حقق نظرية أخرى رابعة في تفسير الإرادة في التكاليف المشروطة، حيث قال بأنه في التكاليف المشروطة توجد إرادتان في الحقيقة، إحداهما مشروطة والأخرى فعلية، مطلقة وفعلية غير مشروط بتحقق ذلك الشرط في الخارج. أما الإرادة المشروطة فهي الإرادة التي تتعلق بذلك الفعل الذي أمر به مثلا، أو ذلك الفعل الذي نهي عنه مثلا، فيكون الفعل المأمور به يتعلق بها الإرادة بمعنى المحبوبية، والفعل المنهي عنه تتعلق به الإرادة بمعنى المبغوضية. فهذه المحبوبية أو المبغوضية لا تتعلقان ولا تكونان فعليين إلا عند تحقق الشرط الذي هو دخيل في إرادتهما، في الإرادة. فهذه الإرادة التي تتعلق بذات ذلك الفعل إرادة مشروطة، ولا تكون فعلية إلا عند تحقق شرطها في التكاليف المشروطة، هكذا، سواء في الإرادة التشريعية أو الإرادة التكوينية في غير عالم التكاليف. في عالم التكوين أيضا من المعقول أن تكون الإرادة التي تتعلق بشيء معين مشروطة بشرط، ما دام هذاك الشرط ما حاصل الإرادة غير فعلية، الإرادة الحب غير فعلي، البغض غير فعلي. هذه هي الإرادة الأولى. والإرادة الثانية التي يقول عنها أستاذنا الشهيد أنها إرادة فعلية قبل تحقق ذلك الشرط، في التكاليف المشروطة وفي الإرادات التكوينية المشروطة أيضا. قبل تحقق ذلك الشرط هناك إرادة فعلية وهي الإرادة التي تتعلق بمجموع أمرين، وهو أنه أن لا بل في الحقيقة يكره تحقق شيئين معا، يكره تحقق شيئين معا، وهما أن يتحقق الشرط وأن لا يتحقق ذلك الفعل المشروط لذلك الشرط. مثلا أن يعطش في الإرادة التكوينية، أن يعطش ولكن ما يشرب الماء، الجامع بين هذين يكرهه، يكره الجامع بين هذين، وهذه الكراهة من البداية قبل أن يعطش، قبل أن يعطش هو يكره أن يعطش ولا يشرب الماء، وهذه الإرادة هي التي تمنعه عن صعود الجبل إذا كان يعرف بأنه ما يحصل ماء. هذه إرادة فعلية. وفي عالم التشريع أيضا هكذا، عندما مثلا الشارع يحصل إرادة لقيام العابد بالحج مشروطا بالزاد والراحلة، فهذا إرادته المتعلقة بفعل الحج الإرادة الأولى غير فعلية إلا عند تحقق الزاد والراحلة، عند تحقق الزاد والراحلة يصير إرادته فعلية، ولكن قبل أن يحصل على الزاد والراحلة هناك إرادة ثانية فعلية، وهي أنه يكره أن يجتمع عند العبد بل وجود الزاد والراحلة مع عدم قيامه بفعل الحج بأعمال الحج، يكره الجمع بين هذين الاجتماع تحقق هذين معا، وهذه الإرادة فعلية من قبل. وبتعبير آخر أنه يحب الجامع بين نقيضي هذين، يحب الجامع بين أن لا يحصل على الزاد والراحلة أو أن يفعل الحج، يعني يريد للمكلف أنه إما أن لا يحصل على الزاد والراحلة أو إذا حصل على الزاد والراحلة أن يقوم بفعل الحج. فالشارع تبارك وتعالى يحب الجامع بين هذين الأمرين. فإما نعبر عن هذه الإرادة الفعلية بأنه يكره الجامع، يعني يكره الحصول أن يجتمع بل تحقق الشرط مع عدم فعل ذلك الفعل المشروط بذلك الشرط، هذا تعبير. والتعبير الآخر أنه يحب الجامع بين نقيضي هذين، يعني يحب الجامع بين أن لا يحصل الشرط أو أن يفعل ذلك الفعل المشروط بهذا الشرط. فهذه الإرادة الثانية التي نعبر عنها بهذين التعبيرين إرادة فعلية، قبل تحقق ذلك الشرط هذه الإرادة موجودة فعلية، وهذه الإرادة هي التي تحرك المولى لإصدار الحكم، إصدار التكليف على المكلف. هذه هي النظرية التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تفسير الإرادة في موارد ما يسمى بالتكاليف المشروطة. وأما العنصر الثالث، هل نحتاج البحث عن تفسير التكاليف المشروطة في العنصر الثالث أو لا نحتاج، هذا منوط بالمبنى المختار في أن الأحكام هل تشتمل على الجعل الاعتباري او لا، او انه الابراز يلحق العنصرين الاولين مباشره، ماكو حاجه الى الجعل الاعتباري، وانما يبرز الملاك والاراده، اما بلغه الاخبار او بلغه الانشاء يبرز الملاك والاراده مباشره، بعد ماكو حاجه الى جعل الاعتبار. وبما أن أستاذنا الشهيد يرى أنه غالبا الأحكام الشرعية تمر بعنصر الجعل الاعتباري، ولهذا يبحث البحث حول تفسير الجعل الاعتباري في التكاليف المشروطة، وهل أنها يمكن أن تكون مشروطة، الجعل يمكن أن يكون مشروطا، أو أنه يرجع الشرع إلى متعلق الجعل دائما لا إلى الجعل. ولكن قبل أن نتحول إلى هذا العنصر الثالث، بودي أن أشير إلى أن تمام ما بحثناه حول عنصر الإرادة يكون متناسبا مع النظرية المشهورة للأصحاب بما فيهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، من أن الله تبارك وتعالى له إرادة نحو ما يأمر به أو ما ينهى عنه، وإرادته نحو ما يأمر به عبارة عن المحبوبية، وإرادته عما ينهى عنه عبارة عن المبغوضية. ومقايسة المحبوبية والمبغوضية الحاصلين للشارع تبارك وتعالى بالمبغوضية والمحبوبية، بالمحبوبية والمبغوضية الحاصلتين للبشر. ولكننا قديما ذكرنا، والآن لا بأس أن نكرر هذا البحث بوجه إجمالي، من أنه أساسا شنو الدليل على وجود عنصر الإرادة في الأحكام الشرعية بين عنصر الملاك وعنصر الجعل الاعتباري، لو قبلنا بالجعل الاعتباري، ولو لم نقبل الجعل الاعتباري أم نقول بين عنصر الملاك وبين عنصر الإبراز الإثباتي للحكم، شنو الدليل على وجود عنصر باسم الإرادة يقصد بها المحبوبية والمبغوضية؟ عدا مجرد القياس بالمحبوبية والمبغوضية البشريتين، وهل يمكن أن نقيس الإرادة الإلهية سواء المحبوبية منها أو المبغوضية، نقيسها بالإرادة البشرية؟ أقول الشيء المسلم الذي نعرفه عن إرادة الله وعن المحبوبية والمبغوضية بشأن الله تبارك وتعالى أمور ثلاثة مسلمة. عدا هذه الأمور الثلاثة كل شيء ما نعرف عن إرادة الله. الأمور الثلاثة التي نعرفها بشأن المحبوبية الراجعة إلى الله أو المبغوضية الراجعة إلى الله، الحب والبغض الراجعين إلى الله تبارك وتعالى، الأمور الثلاثة التي نعرفها ونعلم بها هي: أولا، الأمر الأول أنه تبارك وتعالى منزه عن الحب والبغض بالمعنى الحاصل عند البشر، لأن الحب والبغض الحاصلين عند البشر عند البشرية من الانفعالات النفسية، واحد يتأذى أو واحد يفرح أو ما شابه من الحالات النفسية. حالة الحب والبغض عند البشر حالة من الحالات النفسية، والله تبارك وتعالى هم منزه قطعا عن هذه الحالات الانفعالية النفسية، الانفعالات النفسية الله تبارك وتعالى هم لا يملك نفسا كنفس البشر، ولا وهو منزه عن الانفعالات. فالانفعالات فالحب والبغض البشريين غير حاصلتين لله تبارك وتعالى قطعا، لأنه تبارك وتعالى منزه عن ذلك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا الأمر الأول المسلم عندنا. الأمر الثاني المسلم عندنا أنه على وجه الإجمال الله تبارك وتعالى له نوع من الحب والبغض متناسب لشأنه، وبدون أن نعرف حقيقة ذلك الحب والبغض لا نعرف حقيقتهما، ولكن إجمالا هناك شيء متناسب مع شأن الله تبارك وتعالى، متناسب مع عدم وجود انفعالات نفسية لله تبارك وتعالى، رغم أنه ليس له انفعالات نفسية ولكن له نوع من الحب والبغض. ولكن ما معنى وما هي حقيقة وما هي هذا الحب والبغض ما ندري. إجمالا له حب وبغض، والدليل على ذلك ما نطق به القرآن الكريم: إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب المتطهرين. القرآن الكريم يحدثنا عن سخط الله تبارك وتعالى، يحدثنا عن المقت، عن مقت الله تبارك وتعالى. فالبغض لعله ما جاي بتعبير المبغوضية أو البغض في القرآن الكريم، ولكن ما يقارب معنى البغض أكو من المقت والسخط وغيرهما. فإذا هناك نوع ومعنى من معاني الحب والبغض متناسب بشأن الله تبارك وتعالى، ولكن ما هي حقيقة ذلك؟ حقيقتهما حقيقة حب الله ما نعرف، ما هي حقيقة بغض الله ما نعرف. إجمالا أكو إله حب وبغض، لأن الله هو نطق بذلك في القرآن الكريم، ولكن ما نعرف حقيقة ذلك. هذا هو الأمر الثاني المسلم على وجه الإجمال. والأمر الثالث على وجه الثابت أيضا مسلما هو أن الله تبارك وتعالى يرتب كثيرا ما ولو على نحو الموجبة الجزئية، يرتب آثار الحب والبغض على كثير من الأفعال وعلى كثير من الأعمال والأشياء، يرتب آثار الحب والبغض. مثلا بالنسبة إلى الصادقين، عندما يحدثنا الله أنه يحب الصادقين، لا شك أنه يرتب آثار الحب على الصدق، من ثواب، من أنه يقربه إليه، من أنه يتلطف عليه بألطافه الخفية، أو مثلا عندما نعرف أن الله تبارك وتعالى يبغض الكذابين مثلا، إجمالا الله تبارك وتعالى يرتب آثار البغض، آثار المبغوضية على الكذابين، من العقاب، من التبعيد عن رحمته، إلى غير ذلك من الآثار. فالله تبارك وتعالى يرتب ولو على نحو الموجبة الجزئية، مو مئة بالمئة وفي جميع الأفعال، ولكن على وجه المقدار المسلم أنه على وجه الموجبة الجزئية يرتب كثيرا ما آثار المحبوبية وآثار المبغوضية. وهل أن حقيقة حبه وبغضه هما تلك الآثار، هي تلك الآثار أو لا، أو هناك حقيقة يترتب عليها تلك الآثار؟ هم من يدري هل أن حقيقة حب الله وبغضه لا يعدو عن تلك الآثار؟ ماكو فج حقيقة تسمى بالحب والبغض إلا تلك الآثار، آثار الحب والبغض يرتبه، أو لا، أو هناك حقيقة بشأنه للحب والبغض ويرتب على تلك الحقيقة آثار الحب والبغض؟ هم مجهول عندنا من شنو. لعله لا شيء عنده يسمى بالحب والبغض سوى ما احنا نسميها بآثار الحب والبغض. نفس الرحمة، ينزل رحمة على من حدثنا انه يحبه، بمعنى انه ينزل رحمة عليه، لعله لا معنى لحبه للصادقين سواء انه ينزل الرحمة عليهم او يثيبهم من اما له حقيقة لحبه حقيقة معينة يترتب على تلك الحقيقة هذه الآثار، او لا اصلا ماكو حقيقة معينة، وانما رأسا آثار الحب وهكذا البغض، ما ندري كل شيء منه. فإجمالا هذه الأمور الثلاثة مسلمة. أولا أن الله تبارك وتعالى منزه عن معنى الحب والبغض الموجود لدينا لدى البشرية. ثانيا أن له نوع من الحب والبغض ولو بمعنى آثار الحب، ولو معنى من المعاني، وقد يكون هذا المعنى الآثار. إجمالا أن له حب وبغض، بل لأن القرآن الكريم يحدثنا عن حبه وبغضه. وثالثا أنه لا شك أنه يرتب آثار الحب والبغض في كثير من الأحيان. هذه الأمور الثلاثة مسلمة، ما عدا الأمور الثلاثة مجهول لنا تماما حول الإرادات الإلهية، حول الحب الإلهي والبغض الإلهي، ما نعرف شو. وبالتالي هل أن الله تبارك وتعالى عندما يشرع التكاليف، عندما يشرع علينا وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هل هذا يعني أنه يمر بعنصر الإرادة، بعنصر المحبوبية للصلاة، بالإضافة إلى الملاك، هذا الملاك يسبب وجود حب إلهي لصدور فعل الصلاة من المكلف أو لا؟ أو في بعض التكاليف نعم، في بعض التكاليف لا، منف لعل كل التكاليف أو بعض التكاليف يكون فيه الملاك ثم الجعل الاعتباري للحكم مباشرة. مش مدرينا أن الله تبارك وتعالى هل يمر بعنصر الإرادة أو لا يمر بعنصر الإرادة، إلا الشيء الذي مثلا ثبت بدليل قرآني مثلا أو بدليل من الأدلة الشرعية بأنه عندما أمر بالصدق هو يحب الصدق، هذا نقبل بأنه يحب الصدق. شنو معنى حبه للصدق؟ هم ندري يحب الصدق، أما شنو معنى يحب الصدق من ندري. فإذن هذه القاعدة العامة التي بنى عليها الأصحاب وبنى عليها أستاذنا الشهيد من أن التكاليف تمر بعنصر الملاك وعنصر الإرادة وعنصر الجعل، هذا مو واضح لي، مو واضح لي. وبالأولى ما يترتب على هذه القاعدة العامة من أن تلك الإرادة التي هم يأخذوها مسلمة، هل يمكن أن يكون هناك شرط داخل في تلك الإرادة، أو أن الشرط يكون داخلا في متعلق الإرادة لا في نفس الإرادة؟ كل هذه الأبحاث إنما هي لها مجال فيما إذا قبلنا بأصل هذه القاعدة. لو سلمنا بأصل قاعدة مرور الأحكام بعنصر الإرادة تأتي هذه الأبحاث التي بحثناها وتحقيقات أستاذنا الشهيد، تحقيقات جيدة جدا في تفسير الإرادة المشروطة ورده على تلك النظريات الثلاث وتأسيسه للنظرية الرابعة، كلها جيدة جدا على فرض قبول أصل القاعدة، على فرض قبول أصل قاعدة أن الأحكام الشرعية تمر بعنصر الإرادة. وأما إذا شككنا في أصل هذا العنصر أو في سعة دائرة هذا العنصر أو في تفسير هذا العنصر، فإذن كيف نعرف بأنه الإرادة موجودة؟ وإذا كانت موجودة هل هي إرادة مشروطة أو غير مشروطة، أو إرادة بحسب النظريات الثلاث أو بحسب نظرية أستاذنا الشهيد أنها إرادتان، إرادة مشروطة وإرادة غير مشروطة؟ كيف نعرف هذه؟ وبالأخص ما كان الدليل عليه بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، يعني تارة يؤمنون بأن ما يدل على الحكم يدل على محبوبية ذلك الشيء بالدلالة المطابقية، إذا آمنا بهذا الشيء خب فعندئذ هذا راح يصير مثل دلالة الدليل على الجعل، على الجعل الاعتباري، هذا دلالة مطابقية بأي ما فسرنا ذلك، هذا دلالة مطابقية. وإن قلنا بأنه إحنا لا نعرف حقيقة ذلك في الجعل أم أيضا كذا، ما نعرف حقيقة ذلك، ولكن الجعل موجود لأنه بالدلالة المطابقية افعال يدل على الجعل، والإخبار في مقام الجعل يدل على الجعل، فالجعل صادر. ولكن شنو حقيقة هذا الجعل؟ هم أيضا نقول بأنه ليس جعلا انفعاليا، ولكن له جعل، له جعل في كل التكاليف عادة الأدلة تدل على الجعل بالدلالة المطابقية. ولكن الإرادة إذا لم نقبل بأن الدلالة دلالة مطابقية وإنما بالدلالة الالتزامية، أردنا أن نعرف هذا التلازم كيف نثبته، كيف نثبت التلازم بشأن الله؟ بشأن البشر أكو تلازم عادة، بشأن البشر، البشر عندما يصدر حكم، رئيس الحكومة عندما يصدر حكم يحب ذلك الفعل الذي يصدر أمر بشأنه، فأكو تلازم بين إصدار الأمر وبين كونه يحب ذلك الفعل الذي أمر به، في البشر أكو تلازم عادي. أو مثلا عندما ينهى عن شيء أكو تلازم عادة بين أنه بين نهيه عن ذلك الشيء وبين كونه يبغض ذلك الفعل الذي نهى عنه. ولكن بشأن الله تبارك وتعالى كيف نثبت هذا التلازم مع ما ذكرنا من أنه لا نعرف بشأن الله حول حبه وبغضه سوى هذه الأمور الثلاثة، ما عدا هذه الأمور الثلاثة كل شيء ما نعرف، فكيف نثبت التلازم بين أمره بشيئين و إرادته لذلك الشيء يعني حبه لذلك الشيء، إلا إذا هو نطق بذلك من قبيل نطقه بحب الصدق مثلا، وإلا مجرد الأمر بشيء، مجرد وجوب شيء، كيف نثبت بأنه يستلزم وجود حب ولو بحقيقة مجهولة؟ كيف نثبت ذلك بدلالة الالتزامية؟ وبالأخص إذا كان هناك التزام في التزام، دلالتين التزاميتين طوليتين، مثل ما قاله أستاذنا الشهيد بشأن الإرادة الثانية. الإرادة الأولى خب قل بأنه لو سلم أحد بالدلالة الالتزامية، كيف نلتزم بالدلالة الالتزامية الثانية؟ هل أن حب الله كحبنا من حيث أنه لو أحببنا شيئا بحب مشروط ينعق يتولد من هذا الحب المشروط حب فعلي بالجامع بين عدم تحقق شرطه أو تحقق ذلك الفعل؟ هذا عندنا أكو تلازم، عندنا أكو تلازم، لو أحببنا شيئا مشروطا بشرطين فهذا يعني أننا نحب إما أن لا يتحقق ذلك الشرط، أو أن إذا تحقق ذلك الشرط أن يتحقق ذلك الفعل المشروط بذلك الشرط. هذا يترتب هذه الإرادة الفعلية من لوازم تلك الإرادة المشروطة. عندنا عند البشر أكو شيء تلازم، ولكن هل عنه عند الله تبارك وتعالى أكو شيء تلازم أيضا؟ لأي معنى كان حقيقة الإرادة عنده اللي ما نعرف شنو؟ لو نعرف حقيقة تلك الإرادة لربما كنا ندرك أكو تلازم لما أكو تلازم. لكن ما دام أن حقيقة تلك الإرادة ما معروفة لدينا، ما دام أن حقيقة تلك الإرادة حقيقة الإرادة الإلهية غير معروفة لدينا، كيف نعرف وجود التلازم بين الحب المشروط لشيء والحب الثاني الغير مشروط الذي هو الحب للجامع بين الأمرين اللذين ذكرناهما؟ كيف نعرف أكو تلازم بين هاتين الإرادتين، بين الإرادة المشروطة والإرادة الفعلية اللتين تحدث عنهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه؟ فكل هذه يعني لعله يصح لنا أن نقول هواء في شبك، يعني ما نعرف كل شيء، هواء في شبك. وعليه فأساسا الدخول في تفسير الإرادة المشروطة هواء في شبك، لأن ما نعرف أصل الإرادة، فكيف بالإرادة المشروطة؟ أصل الإرادة ما نعرف شنو حدودها، شنو تفاصيلها، شنو حقيقتها، فكيف بالإرادة المشروطة؟ إذن فهذا البحث من أساسه غير وارد في تصوري، أنه ما نقدر أصلاً، ما نقدر ندخل في هذا البحث لأنه أساسه مجهول عندنا. كيف ندخل في هذا البحث، في بحث تفسير الإرادة المشروطة؟ فإذن نحن يكفينا البحث عن الملاك الذي سبق وأن بحثنا، وقلنا من المسلم أن الملاك من المعقول أن يكون الملاك مشروطا، وما سيأتي من البحث في الجعل الاعتباري بناء على قبول الجعل الاعتباري، والبحث الإثباتي بعد ذلك الذي سيأتي إن شاء الله. وأما البحث في الإرادة ف لا أجد أن فيه فد محتوى حقيقي واضح من البحث. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.